بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب له مناسبة بالباب الذي قبله، وليس كما يظن، وبينهما فرق، وليس كما يظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الباب الذي قبله وهو باب الرياء. بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، والفرق بينه وبين الرياء أن الرياء فيه عمل، أن يعمل الرجل العمل الصالح لأجل المدح والثناء، وأما إرادة الإنسان بعمله الدنيا فأن يعمل الرجل العمل الصالح لا يريد به الثناء والمدح، وإنما يريد به المال والجاه والمنصب. فبين هذين الموضوعين عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهي ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، فهذا رياء، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس، والإكرام وطلب الإكرام له منهم. ويفارق الرياء، هذا الباب يفارق باب الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا أو مغنما أو نحو ذلك. ما مناسبة هذا الباب للتوحيد؟ مناسبة هذا الباب للتوحيد أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط العمل، وماذا أراد المصنف بهذه الترجمة؟ أولا، أراد التحذير من إرادة الدنيا بالعمل الصالح لكونه يقدح في التوحيد. ثانيا، الحث على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل عمل صالح ليحفظ الإنسان بذلك العمل التوحيد. أيما أعظم الرياء أو الإرادة بالعمل الدنيا؟ الرياء أو الإرادة بالعمل الدنيا؟ يقول حفيد المصنف الشيخ عبد الرحمن: هذا الباب أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله. إذن إرادة العمل، إرادة الإنسان بعمله الدنيا أعظم وأشد خطرا. لماذا؟ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عمله. قال: وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. وأيما أعقل، المريد بعمله الدنيا أم المرائي؟ الكل خاسر عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يريد بعمله الدنيا أعقل من المرائي، لأن المرائي لا ينتفع بشيء من العمل لا دنيا ولا آخرة. بخلاف من يبتغي بالعمل الدنيا فقد يحصل له مقابل عمله أجر دنيوي. من مقدمات هذا الباب ذكر حالات العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها. ذكر هذه العلامة السعدي رحمه الله، ومما ذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى: إن كانت إرادة العبد كلها، إن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد أي لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. إذن هذه الحالة الأولى أن تكون إرادة العبد كلها من أجل الدنيا، ليس لوجه الله ولا للدار الآخرة. الحالة الثانية من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا، والقصدان يكونان متساويين أو متقاربين، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. الحالة الثالثة من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما، لكنه يأخذ على عمله جعلا معلوما يستعين به على العمل والدين، كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يرتب على جهاده غنيمة أو رزق، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده، لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين، وقصد أن يكون ما حصل له معينا على قيام الدين، ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة. من المقدمات ما الفرق بين الرياء في العبادة والتشريك فيها؟ ذكر القرافي رحمه الله فرقا فقال: اعلم أن الرياء شرك وتشريك مع الله في طاعته، وهو موجب للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة. فالرياء أن يعمل العمل المأمور به المتقرب به إلى الله ويقصد به أن يعظمه الناس فيصل إليه نفعهم أو يندفع به ضررهم. وأما مطلق التشريك كمن يجاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد وليحصل له المال من الغنيمة، فهذا لا يضيره ولا يحرم عليه بالإجماع، لأن الله جعل له هذا في العبادة. ففرق بين جهاده ليقول الناس هذا شجاع، أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاؤه من بيت المال، هذا ونحوه رياء وحرام، وبين من يجاهد للمعنى الذي ذكر. ثم قال: ولا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجر، وأن العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر وعظم الثواب. من مقدمات الباب توضيح مسألة الجهاد للأجر والذكر والغنيمة. هذه لها حالتان: الحالة الأولى أن يقصد الجهاد للأجر والذكر، فهذا لا شيء له، كما ثبت عند النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يغزو يرجو الأجر والذكر، يعني أن يذكر وأن يقال فلان شجاع وجريء إلى آخر ذلك، يرجو الأجر والذكر، فقال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا شيء له. فأعادوها فقال: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. الحالة الثانية أن يجاهد للأجر والغنيمة، أن يجاهد للأجر والغنيمة. وفي هذه المسألة قولان لأهل العلم، فبعضهم ألحقها بالمسألة السابقة أو بالحالة السابقة، وأنه لا شيء له، وآخرون ذهبوا إلى أن قصد الغنيمة مع الأجر لا يضر ذلك. لكنه ينقص أجره، لا يضر ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جعله الجهاد سببا من أسباب الرزق، كما ثبت في المسند وسنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فجعله من أسباب الرزق. ومن ذلك أن المسلمين خرجوا يوم بدر يريدون عير قريش الغنيمة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم حنين لما أخبر أن هوازن قد خرجت بأنعامها وعتادها وعددها، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وهكذا أيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، يشير إلى جواز ذلك، جواز أن يطلب أن يجاهد للأجر والغنيمة، هذا جائز. وقلنا إنه ينقص من أجره الكامل لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. أما من أراد بجهاده، وهذه يمكن أن تكون حالة ثالثة، إذا أراد بجهاده عرضا من الدنيا، فإنه لا أجر له، ما يجمع بين طلب الأجر وطلب الغنيمة، الأجر والرزق، يريد الدنيا فقط، لا أجر له. وقد دلت على ذلك أحاديث محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا، وهي أحاديث كثيرة. هذه مقدمة لباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من المقدمات أيضا أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذه الأمثلة ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله. المثال الأول: أن يريد المال كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن، أو حج ليأخذ المال، المثال الثاني: أن يريد المرتبة كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع مرتبته، الثالث: أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه كمن تعبد لله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك، يعني والآخرة ليست في باله. المثال الرابع: أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير، هذه بعض الأمثلة التي ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله، وهناك أمثلة كثيرة. وذكر إشكالا وأجاب عنه، ذكر إشكالا وأجاب عنه، لا بأس بذكره لأنه يمس أمرا واقعيا، ألا وهو: هل يدخل فيه، أي في هذا الباب، من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ قال رحمه الله: فالجواب أنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعيا. فنقول لهم: أولا، لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية، بل اتخذوا هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق، لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة، وبذلك تكون النية سليمة. ثانيا، أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات، فيدخل لهذا الغرض ولا يهمه أمر المرتبة. إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك من للتبعيض، أي بعض الشرك، والشرك قد مر تعريفه. إرادة الإنسان، والإرادة تأتي بمعنى المشيئة، إرادة الإنسان بعمله، المراد بالعمل العمل الصالح أو العمل الديني الأخروي. يريد بعمله الدنيا، أي متاعها الزائل. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية لها مناسبة للباب وللتوحيد، فمناسبتها للباب أن فيها وعيدا لمن قصد بعمله الدنيا، وذلك بإحباط عمله ودخول النار. فطلب الدنيا بعمل الآخرة مبطل لثوابها. ومناسبة الآية للتوحيد أنها دلت على خطر إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، وأن ذلك من الشرك بالله عز وجل المنافي للتوحيد. ألفاظ هذه الآية: قوله تعالى من كان، ومن هنا اسم شرط يفيد العموم، أيا كان المريد رجلا كان أو امرأة، من كان يريد الحياة الدنيا يريد الحياة الدنيا أي البقاء فيها وثوابها. وزينتها، زينتها أي ما لها. وفي الدنيا زينت أمور من الشهوات للناس، كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قوله نوفي إليهم، هذا هو جواب الشرط، والمعنى أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، فهم يعطون ما يريدون في الدنيا. كما هو حال الكفار، فإنهم لا يسعون إلا للدنيا وزينتها. قوله وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون مما يجازون فيه. وهم فيها أي في الدنيا لا ينقصون مما يجازون به. لأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، فيعطيهم ما أرادوه في هذه الحياة الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك اسم إشارة للبعيد، وذلك لبعدهم عن ثواب الله عز وجل وعن نعيم الآخرة. الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا أسلوب من أساليب الحصر والقصر. ليس لهم في الآخرة إلا النار، نفي وإثبات. ومعنى ذلك أنهم محرومون من الجنة، فلن يدخلوا الجنة بسبب هذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل عنهم. وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها. الحبوط هو الزوال، والمراد زال عنهم ما صنعوا في الدنيا. وباطل ما كانوا يعملون، أي أن أعمالهم التي عملوها في الدنيا باطلة، لأن المراد بها غير الله عز وجل، فلا ثواب مترتب عليها. وهناك فرق بين الحبوط والبطلان، وحبط ما صنعوا فيها وباطل. ذكر أهل العلم أن الفرق بينهما أن البطلان يكون في الدنيا، وأن الحبوط يكون في الآخرة. في هذه الآية مسائل وفوائد. ذكر المصنف رحمه الله أحوال الناس في هذه الآية، فسئل عن هذه الآية فأجاب بما حاصله، ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك هذه أنواع: النوع الأول العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله عز وجل، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة. لاحظ هنا، لا يريد ثوابه في الآخرة، أخلص يريد ثوابا دنيويا. انتبه، هذه معاني دقيقة، إذا لم تستفد منها في هذه الفترة حال دراستك للتوحيد فمتى تفهم هذا؟ لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليه، النعم الدنيوية، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. أن يريد إلا الدنيا، عجيب. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا، طيب في الآخرة وليس له في الآخرة من نصيب. قال المصنف رحمه الله: وهذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله عنه. إذن هذا هو النوع الأول من أصناف الناس وأحوالهم، يخلص في العمل الصالح والمقصد أمور دنيوية، ليس له همة في أمر الجنة أو البعد عن النار. النوع الثاني قال: وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت في من يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة ويقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها كما في الحديث المشهور، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر هذا النوع في تفسير هذه الآية، كما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله. قال هذه الأحوال وهذه الأنواع تدخل في الآية، يعني هذه الأنواع تدخل في الآية التي فيها وعيد شديد. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم، فهذا النوع ذكر في هذه الآية عن أنس وغيره، وكان السلف يخافون منها. قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، قال: فهو لما غلب عليه منهما، فهو لما غلب عليه منهما. هذا كلام مفيد للمصنف رحمه الله كما في مجموع كتبه. من المسائل المتعلقة بهذه الآية في من نزلت هذه الآية ذكر في ذلك أقوال، فقيل إنها نزلت في المرائين لأنهم لا يعملون إلا للدنيا فلا ينفعهم يوم القيامة، وقيل نزلت في الكفار وهو الذي رجحه العثيمين لأن السياق يقتضيه، وقيل نزلت في من يريد مالا بعمله الصالح، ولكن كلام المصنف الذي ذكرناه في أصناف الناس تجاه هذه الآية هي أقوال عن السلف معتبرة. من مسائل الآية أن الله عز وجل ذكر نظيرا لهذه الآية في سورة الإسراء في قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لاحظ الفرق بين الآيتين، ما الفرق بينهما؟ أسألكم. هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون إلى آخرها. وهذه والآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هل من فرق؟ واحد، وأنت هناك فرق؟ ما هو الفرق؟ نعم. والثانية؟ أحسنت. إذن أيهما العام وأيهما الخاص؟ أيما العام؟ الأولى التي هي آية الباب، هذا عام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، يعني نعطه بدون قيد، بدون قيد. والآية الثانية التي في سورة الإسراء هي خاصة، لأن الله عز وجل قيدها وخصها بأمرين: ما نشاء، أي مما يراد من الدنيا، لمن نريد، لبعض الناس. إذن هناك تخصيص لعموم الآية، ليس كل واحد ممن يريد الحياة الدنيا يعطى، إنما بالقيد الذي ذكره الله عز وجل في الآية الأخرى: ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. وقد ذكر العلامة العثيمين إشكالا على هذه الآية أو هاتين الآيتين، فقال: لماذا لا نجعل آية هود وهي آية الباب حاكمة على آية الإسراء، ويكون الله توعد من يريد العاجلة في الدنيا أن يجعل له ما يشاء لمن يريد ثم وعد أن يعطيه ما يشاء؟ أجيب: إن هذا المعنى لا يستقيم لأمرين. أولا، أن القاعدة الشرعية في النصوص أن الأخص مقدم على الأعم، وآية هود عامة، لأن كل من أراد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليه العمل وأعطي ما أراد أن يعطى. أما آية الإسراء فهي خاصة، لأن الله عز وجل قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الأمر الثاني، أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء، لأن من الكفار من هو أفقر من كثير من المسلمين. إذن فالآية التي ذكرت في الإسراء عن إرادة الدنيا هي مقيدة للإطلاق المذكور في آية هود وهي آية الباب، ومخصصة للعموم الذي ذكر فيها. وفي هذه الآية فوائد أخرى أيضا، فمن فوائد الآية وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل عمل صالح، ومن فوائد الآية ذم الدنيا وما عليها من زينة، لأن متاعها زائل، ولو أعطي الإنسان منها ما أعطي فإنه لا ينتفع ما دام ثوابه معجلا وليس مؤجلا. ومن فوائد الآية أيضا أن من كان قصده الدنيا للآخرة في كل أعماله فهو محبط الأعمال، لا يدخل الجنة بحال. ومن فوائد الآية خطورة بطلان العمل وإحباطه، بطلانه في الدنيا وإحباطه في الآخرة، وبطلان العمل إذا فقد أحد الشرطين المعروفين الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الآية بيان كمال عدل الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه، حيث يعطي من أراد الحياة الدنيا يوفي له فيها ما يريد. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث توثيقه أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد في مواضع متعددة، وليس فيه تكرار الفعل تعس. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة. وقد أشار إلى كونه في صحيح الإمام البخاري بقوله وفي الصحيح، وهذه الكلمة تستعمل إشارة إلى أن الحديث صحيح، وأنه في الصحيحين أو في أحدهما، كما تقدم معنا ذكر ذلك في أول الكتاب. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه ذم العمل لأجل الدنيا ومدح العمل لأجل الآخرة، ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذين الصنفين: من يعمل لأجل الدنيا ومن يعمل لأجل الآخرة. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على أن من كانت الدنيا غاية أمره ومنتهى قصده وإرادته فقد عبدها واتخذها شريكا مع الله سبحانه وتعالى. وهذه العبودية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي عبودية شرك، عبودية شرك مناف لكمال التوحيد. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.